السيد نصر الله يتحدث عن طائرة الاستطلاع والمستجدات وترقب إسرائيلي للخطاب. اللجان تتفق على لجنة فرعية لقانون الانتخاب مهمتها تشريعية وعمرها 3 أسابيع. سوريا تدين القرصنة التركية على طائرتها المدنية ومقتل عمال سوريين عند العريضة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند 8:30 من مساء اليوم عبر شاشة المنار. وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها أن السيد نصر الله سيتحدث حول قضية طائرة الاستطلاع في جنوب فلسطين المحتلة إضافة إلى مستجدات أخرى. وتنتظر الأوساط الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية كلمة السيد نصر الله وما سيكشفه عن طائرة الاستطلاع التي خرقت أجواء فلسطين المحتلة، ترقب تزامن مع حالة من التوتر سادت سلاح الجو بعد الاشتباه بجسم غريب ما أدى إلى إغلاق مطار بن غوريون.
حالة من الترقب سادت الأوساط الإسرائيلية المختلفة انتظارا لكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول الاختراق الذي حققته طائرة الاستطلاع في جنوب فلسطين المحتلة، وسط حالة من الالتباس حول ما يمكن أن يكشفه السيد نصر الله، خصوصا أن هذه الأوساط أكدت أن الجيش الإسرائيلي لم يكشف كل ما يملكه من معطيات حول هذا الاختراق في إطار لعبة إخفاء الأوراق بينه وبين حزب الله.
نصر الله سيلقي خطابا وعندنا يؤكدون أنه سيتكلم عن موضوع الطائرة، وحتى في الجيش الإسرائيلي يحتفظون بالأوراق ولا يكشفون ما الذي عثروا عليه بالضبط حتى لا يكشفوا أمام الإيرانيين ما نعرفه، وهكذا يفعل الإيرانيون وحزب الله. هناك شك فيما إذا كان نصر الله سيكشف أمامنا كل شيء.
الأوساط الإعلامية الإسرائيلية قالت إن إغلاق مطار بن غوريون يوم الأربعاء بعد الاشتباه بجسم غريب في المنطقة كشف حجم القلق والتوتر الذي تعيشه المؤسسة الأمنية وسلاح الجو الإسرائيلي.
هناك أعصاب متوترة جدا في المؤسسة الأمنية والدفاع الجوي بشكل خاص، ومعطيات التحقيق تظهر مدى تعمق سلاح الجو في التحقيق في الموضوع، كما تبين المعطيات أيضا أن طائرة الاستطلاع حلقت على ارتفاع 12,000 قدم وكانت تحمل وسيلة ما للتسديد أو التصوير، وقد اتخذ القرار بإسقاطها عندما أصبحت قريبة جدا من مفاعل ديمونا.
رغم كل بيانات المباركة الصادرة عن باراك ونتنياهو بإسقاط طائرة الاستطلاع التابعة لحزب الله، فقد أكد سلاح الجو أن الصاروخ جوجو الأول الذي أطلقته طائرة F-16 أخطأ هدفه، إضافة إلى أن الطائرة التي أطلقت الصاروخ هي طائرة F-16A التي تعد الأكثر تطورا في سلاح الجو الإسرائيلي. أطلقت صاروخ جوجو باسم بانتير وهو الأفضل أيضا لدى سلاح الجو، لكنه غير مناسب لطائرات من هذا النوع والتي تحمل بصمة منخفضة جدا ومن الصعب على هذا الصاروخ إصابتها.
صحيفة معاريف ذكرت أن سلاح الجو الإسرائيلي وضع في حالة تأهب قصوى منذ اختراق طائرة الاستطلاع، وأشارت إلى أن إغلاق مطار بن غوريون يؤكد مدى الشد العصبي الذي يسود سلاح الجو والدفاع الجوي في إسرائيل.
إلى سوريا، حيث لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 8 آخرون إثر اعتداء مجموعة مسلحة على حافلة كانت تقلهم من لبنان إلى سوريا عند معبر العريضة الحدودي. في هذه الأثناء تتواصل المواجهات بين الجيش السوري والمسلحين في عدد من المدن لا سيما في حمص، حيث يشهد محيط حي الخالدية اشتباكات عنيفة. وعند دوار العوجة في الحصن تصدى الجيش السوري للمسلحين وكبدهم خسائر كبيرة. وفي ريف دمشق قال الجيش السوري إنه قضى على مجموعة مسلحة من جنسيات غير سورية في الغوطة الشرقية، كما فككت وحدات الهندسة عددا من العبوات الناسفة في مزارع بلدة زبدين. وفي معرة النعمان بمحافظة إدلب قال المسلحون إنهم سيطروا على مقطع يمتد نحو 5 كيلومترات على الطريق السريع الاستراتيجي بين دمشق وحلب. وإلى مدينة حلب، حيث لا تزال المواجهات مستمرة في عدد من الأحياء لا سيما في الشعار وبستان الباشا والصخور، حيث تصدى الجيش السوري لمجموعة مسلحة حاولت التسلل من دوار الصخور باتجاه دوار العرقوب في المدينة. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن النائب عن حزب المستقبل اللبناني عقاب صقر يلعب دورا مهما في توزيع الأسلحة على المجموعات المسلحة في تركيا لقتال الجيش السوري. وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع أبو وائل وهو أحد عناصر ما يسمى بالجيش السوري الحر في جبل الزاوية، قال: في كل مرة يأتي عقاب صقر إلى مدينة أنطاكيا التركية تبدأ الأسلحة بالتدفق، لكن المشكلة أنه بالغ الحرص في معرفة الأماكن التي تذهب إليها الأسلحة. ويشكو أحد القادة الميدانيين فيما يسمى بالجيش الحر من شح الأسلحة قائلا: يعطوننا أسلحة لضمان استمرار القتال إلا أنها غير كافية لحسم المعركة. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده ليس لديها مشاكل مع الشعب التركي ولم تظهر أي عداوة تجاهه، بل لديها مشاكل مع الحكومة التركية بسبب موقفها. الرئيس الأسد وفي مقابلة مع صحيفة إدنليك التركية قال إن التحقيقات مستمرة بشأن سقوط القذائف في منطقة أتشاكالي التركية، وإن الأمر يحتاج إلى تعاون بين البلدين لكشف حقيقة ما حصل. وأشار الأسد إلى أنه حذر عقب بدء الأحداث من وقوع أعمال استفزازية وهي بدأت بالحدوث، وأضاف إن الأخطاء التي تظهر في مثل هذا الوقت يجب أن تصحح من طرف كلا البلدين عن طريق المحادثات. وأكدت السلطات السورية أن الطائرة المدنية السورية التي اعترضتها تركيا وأجبرتها على الهبوط في مطار أنقرة خالية مما ادعته تركيا أنها تحمل مواد عسكرية، وكشفت عن تعرض طاقم الطائرة السوري إلى الاعتداء من قبل الأمن التركي.
يبدو أن المعلومات الاستخبارية التركية عن حمولة الطائرة المدنية السورية إيرباص 320 المتجهة من موسكو إلى دمشق لم تكن دقيقة، فبعد أن أجبر الطيران الحربي التركي الطائرة السورية على الهبوط بمطار أنقرة وقيام السلطات التركية بتفتيش الطائرة لم تعثر على أي شيء غير قانوني، فقامت بالضغط على طاقم الطائرة من أجل التوقيع على أن هبوطهم كان اضطراريا، وهذا ما رفضه الطاقم وأغضب الأتراك فقاموا بالاعتداء على طاقم الطائرة السورية.
قالوا للكابتن أنه بعد التقرير اللي كان بينه انه انت نزلت اضطراريا، ونحن بالصدفة فتشنا العفش وشفنا البضاعة فيه. بيجوا مجموعة امن معهم الرشيات، بيحطوا الرشيات براسنا، بيكلبجونا بياتنا، وبينزلونا دعكة على السلم، بيبطحونا على الارض على ارض المطار.
السلطات السورية اعتبرت هذا الاعتداء قرصنة تركية مخالفة لمعاهد شيكاغو للطيران المدني.
عملية قرصنة جوية تركية ضد طائرة سورية مدنية تقوم برحلة اعتيادية من موسكو إلى دمشق. أثناء هذه العملية الحقيقة خرقت قواعد اتفاقية الطيران المدني، لا نشحن أي شحنات غير نظامية، وكل شحناتنا تخرج بمراقبة الجمارك وبمراقبة الجهات المعنية.
كما أكدت دمشق أن مؤسسة الطيران العربية السورية لم تسجل بتاريخها أي مخالفة منذ تأسيسها عام 1946، وأنها ستبقى ملتزمة بالقوانين الدولية.
الطرود اللي كانت متواجدة على متن الطائرة هي طرود شحنة تجهيزات إلكترونية مسموح حملها بشكل نظامي مع بوليس شحن نظامية مع أرقام إيرويب المدونة على كل كرتونة من الطرود المتواجدة ومدرجة بمنافست الطيارة، ومؤسسة الطيران لا تحمل أي عتاد عسكري على الإطلاق.
يقول المسؤولون السوريون إن ما ركموه مع الأتراك خلال السنوات السابقة من اتفاقات وتفاهمات وإطار تعاون قد أصبح هباء منثورا، وذلك بسبب أوهام أردوغان العثمانية والتي يؤكدون أنها ستبقى مجرد أوهام. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
وقالت دمشق إن ما قامت به المقاتلات التركية تصرف معاد ومستهجن ومؤشر إضافي على السياسة العدائية التي تنتهجها حكومة أردوغان. ورأت الخارجية السورية في بيان لها أن هذا التصرف يضاف إلى ما تقوم به أنقرة من تدريب وإيواء وتسهيل تسلل وقصف مدفعي للأراضي السورية. وأكدت الخارجية السورية التمسك بعلاقة الصداقة التي تربط بين الشعبين السوري والتركي والتي هي أكبر وأهم من أي حكومة. كما وطالبت الحكومة السورية السلطات التركية بإعادة باقي محتويات الطائرة كاملة وبصورة سليمة، متهمة إياها بخرق القوانين والمعاهدات وتعريض سلامة الطائرة والركاب للتهديد. روسيا طلبت من السلطات التركية توضيحات حول مبرر اعتراض طائرة الركاب السورية من قبل مقاتلات تركية وعلى متنها 35 راكبا بينهم 17 روسيا. وعبرت موسكو عن قلقها من الأخطار التي تعرض لها مواطنوها في تركيا بعد أن حبستهم السلطات هناك في الطائرة لثماني ساعات. مصدر في وكالة تصدير السلاح في روسيا قال إن الطائرة السورية لم يكن على متنها أسلحة ولا عناصر لصنع أسلحة، وأن موسكو لو أرادت تسليم سوريا معدات عسكرية أو أسلحة لكان ذلك تم وفق الأصول وليس بطريقة غير قانونية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرجأ زيارة مقررة إلى تركيا بحسب ما أكد متحدث باسمه دون تحديد السبب. وبحسب وسائل إعلام روسية وتركية فإن الزيارة كانت مقررة في 15 من تشرين الأول أكتوبر الجاري. رئيس الحكومة العراقي نور المالكي قال إن تركيا تتصرف بصورة وقحة وكأنها تأخذ على نفسها مهمة حل القضايا في سوريا بدلا من الشعب السوري. وفي تصريح صحفي في موسكو رأى المالكي أن تركيا تجازف بالسياسة التي تمس أمن المنطقة، معتبرا أن ما يتم تداوله عن قصف سوري لأراضي تركيا مبالغ فيه.
تقارب في وجهات النظر الروسية والعراقية تجلى في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والوفد المرافق إلى موسكو، تقارب يكاد يكون تطابق شبه كامل حول أوضاع المنطقة، لا سيما اتفاق الرئيسين بوتين والمالكي على ضرورة حل الأزمة السورية دون أي تدخل أجنبي. كلام صرح به المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس بوتين وأكده المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية. وكان رئيس وزراء العراق قد صرح خلال زيارته موسكو في حديث لوكالة انترفاكس الروسية بأن تركيا التي لا يهددها شيء فعليا تبالغ كثيرا بحديثها عن إلقاء طائرات سورية لقنابل فوق الأراضي التركية، وأضاف أن تركيا تتصرف بوقاحة أخذة على عاتقها مسؤولية حل مشاكل السوريين بدلا عنهم، معتبرا أن ذلك يهدف لإقحام الناتو في الشؤون السورية، الخطر الذي يشعل المنطقة برمتها بحسب تعبيره.
أكدنا على ضرورة أن لا تكون هناك تدخلات خارجية. يمكنني أن أقول بأننا اتفقنا على استبعاد التدخل الأجنبي والجنوح نحو العمل العسكري في القضية السورية، والتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نوه بالتغييرات الإيجابية التي شهدها العراق منذ زيارة المالك الأخيرة إلى موسكو في نيسان أبريل عام 2009، مؤكدا أن العراق يستعيد موقعه في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وأشار إلى جهود الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الوفاق الوطني ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في العراق، وأعرب عن ثقته بالتوصل إلى تفاهم حول مجال التعاون العسكري ما يزيد عامل الثقة بين البلدين، فضلا عن زيادة ميزان التبادل التجاري والاقتصادي الذي أمل بوتين بلوغه مستوى أفضل مما كان قبل احتلال العراق.
القيادة العراقية تقوم بعمل كبير للوصول بالبلد إلى التوافق الوطني وحل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية وإعادة بناء موقع البلد في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وقد تبادلنا الآراء حول الموضوعات الدولية الواقعية، وأشير إلى أن مواقفنا من العديد من الملفات وبصدد نقاط شديدة السخونة رؤيتينا متطابقة.
خريطة طريق التعاون الروسي العراقي نقطة تحول في مسار خريطة طريق التوازنات الجيوسياسية في المنطقة. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
قال مصدر أمني تركي إن جنديا قتل وأصيب 7 آخرون بجروح في تحطم مروحية تركية جنوب شرق منطقة ديار بكر. توافقت اللجان النيابية المشتركة على أسماء اللجنة الفرعية النيابية التي ستدرس المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الانتخابات. اللجنة الفرعية تشكلت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وممثلين عن قوى 14 و8 أذار. من ناحية ثانية، كانت اللجان المشتركة قد شهدت نقاشا تقنيا حول انتخاب المغتربين، حيث طالب النائب علي فياض بإيجاد حل لانتخابهم في الدول التي تصنف قوى سياسية لبنانية في خانة الإرهاب.
وقد تم التوافق في بداية الجلسة على تشكيل لجنة فرعية لدرس المادتان الأولى والثانية من مشروع قانون الانتخاب. وقد شكلت اللجنة على الشكل التالي: فريد مكاري نائب رئيس مجلس النواب رئيسان، ألان عون، علي بزي، علي فياض، أجوب بكردونيان، أحمد فتفات، جورج عدوان، سيرج تركسيان، سامي جميل، وأكرم شهيب.
في هذه الحالة هناك بعض البلدان التي تصنف بعض القوى الأساسية التمثيلية في لبنان على أنها قوى إرهابية، فبالتالي تمنع الدعاية الانتخابية والسياسية على هذه القوى. والقانون في هذه البلدان بحمل تبعة قانونية لمن يتعاطف مع هذه القوى أو يؤيدها علنا. فكيف رح نعالج هذا الإشكال؟ طرحنا هذا الموضوع من زاوية التفكير بصوت عالي.
هذا نقاش اللي عم نسمعه، هذا نقاش تقني حول كيفية آلية الانتخاب أو عدم انتخابها. الشيء الأكيد واللي أكدناه بالجلسة أنه مهما كان قانون الانتخاب، يجب أن يتحضر المغتربين للانتخاب، لازم يروحوا يسجلوا حالهم بالسفارات. وبمعزل عن كيف رح تخلص النقاشات، اليوم اللبنانية بلبنان عارفين حالهم رايحين ينتخبوا، ولو بعد ما عرفوا عاية قانون رايحين، زيت الشيء ينسحب على المغتربين. عم نطالب نحن رئيس الحكومة بأنه يتاخذ موقف رسمي من الحكومة أنه في انتخابات بالخارج. رئيس الحكومة لحديت هيدي دقيقة عم بيرفض ياخذ موقف رسمي. انطلاقا من هون نحن منرجع منطالبه ومنطالب وزير الخارجية بإعطاء ضمانات للمغتربين أنه سوف يحصل انتخابات في الخارج.
في السراي الحكومي استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قائد الجيش العماد جون قهوجي، واطلع منه على شؤون المؤسسة العسكرية والأوضاع الأمنية في البلاد. كذلك التقى ميقاتي السفير التركي في لبنان أينان أوزلديز، الذي أكد بعد اللقاء أن قضية الزوار المخطوفين اللبنانيين في سوريا ما تزال محور متابعة، ولكن لا شيء جديدا بشأن القضية. كما التقى ميقاتي كلا من السفير السويدي في لبنان ووفدا من نادي الأنصار الرياضي. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري مع الوزير السابق سليم وردي التطورات على الساحة السياسية الداخلية، واستقبل وفد هيئة التنسيق المشتركة لجمعيات متقاعدي القطاع العام ووفد مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الألمانية. ومن زوار قصر بعبدة السفير المكسيكي خورخي ألفاريز بوينتس مع رئيس النادي اللبناني في المكسيك خيمي طعمي. رئيس مجلس النواب نبي بري استقبل وزير الاتصالات نقولة صحناوي وعرض معه تطورات الراهنة وشؤون الوزارة. كما التقى وزير الخارجية عدنان منصور وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة. وبحث الرئيس بري أيضا مع النائب سمير الجسر عمل اللجان المشتركة في مناقشة قانون الانتخاب. قدمت الجمعية اللبنانية لدعم مقاطعة إسرائيل مشروع قانون جديد حول مقاطعة إسرائيل يتلائم مع بعض التغييرات الطارئة.
حذر القانون اللبناني المتعلق بمقاطعة إسرائيل على أي شخص مهما كانت صفته عقد اتفاق مع أطراف مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، لكنه حذر حاول البعض في لبنان تجاوزه مؤخرا تحت عناوين فنية ورياضية. وأمام هذه التجاوزات تحركت الجمعية اللبنانية لمقاطعة إسرائيل من أجل تعديل قانون المقاطعة الصادر في العام 55 ليتلائم مضمونه مع التطورات المستجدة.
نحن عنا بلبنان لا يوجد قانون لبناني خاص بلبنان، عنا قانون أنشأته جامعة الدول العربية عام 1950، لبنان تبناه بشكل رسمي عام 1955. القانون هذا كان ينص على منع تبادل السلع التجارية والبضاعة مع العدو الإسرائيلي، ولكن تطور الحياة ووجود فضائيات ووجود انترنت ووجود ثورة المواصلات والاتصالات بشكل عام فتحت كتير مجالات، فنحن حبينا أنه هذه بالقانون تكون موجودة.
الاقتراحات التي يقدمها مشروع القانون الجديد ردمت بعض الثغرات في القانون القديم.
في مشروعنا حاولنا أن نمنع هذه الأمور، فنقطع الطريق على تكريم شخصيات صديقة للعدو كما يجري بين الحين والآخر، واستقبال الفرق الرياضية التي تأتينا بعد أن تؤدي فروض الطاعة والتأييد للكيان الصهيوني، وكذلك إقامة الحفلات التي يحييها مؤيدو الصهيونية وإسرائيل.
وفي المناسبة كان رد من الحاضرين على المشككين في جدوى المقاطعة لإسرائيل.
بعد 20 سنة من انتظار السلام العربي الإسرائيلي، على العرب أن يدركوا أن الصهيونية ترفض السلام رفضا قاطعا وتستمر بتهويد كامل فلسطين.
اليوم نحن نقول أنه كل العقود الماضية أثبتت أنه سياسة المهادنة وسياسة التطبيع الذي حاول البعض أن يطرحها على مستوى المنطقة ومستوى هذه الأمة باءت بالفشل، وبينت أن هذا العدو يسعى دائما وأبدا للتسلط والسيطرة والهيمنة.
ويقترح القانون الجديد إجراء تعديل على المادة 7 من قانون المقاطعة برفع الغرامة المالية على من يخالف أحكام مواده. فهل ستكون هذه الزيادة على الغرامة رادعة لمن لم يردعه حس وطني أو قومي؟
اعتبر رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان أن الطائفة السنية لا يمثلها شخص هارب. كلام القطان جاء خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته جمعية قولنا والعمل مع حركة الإصلاح والوحدة برئاسة الشيخ ماهر عبد الرزاق، الذي طالب بقانون انتخابي يرفع الحصانة عن احتكار حزب المستقبل للطائفة السنية.
نطالب بإنتاج قانون انتخابي على أساس النسبية. هذا القانون الذي من شأنه أن ينتج نواب لديهم الكفاءة، نؤكد على قانون النسبية الذي يرفع الحصانة عن احتقار حزب المستقبل للطائفة السنية، ونطالب الساسة الذين يدعون زعامة الطائفة السنية في لبنان أن يتخلوا عن هذه الادعاءات الكاذبة، وأن يعرفوا بأن هذه الطائفة السنية الكريمة في لبنان لا يمثلها شخص هارب أو نائب للأسف لا يمارس حتى دوره.
نفذ مدربو الجامعة اللبنانية اعتصاما تحذيريا للمطالبة بتحقيق مطالبهم، فيما نفذ الطلاب اعتصاما مماثلا استنكارا لرفع رسوم التسجيل.
راتب كل سنتين، هذا هو حال مدربي الجامعة اللبنانية بفروعها كافة. نحو 900 موظف وموظفة اعتصموا في كنف كلية العلوم في الحدث مطالبين بحقوقهم.
نحن بالاساس يعني قلنا كذا سنة، يعني كل سنتين اذا مش اكتر بنقبض، شو السبب ما بنعرف. اوكي العقود ما عم تنمضى، صارت مبعوثة 3 مرات على المجلس الوزراء، كل مرة بيردوها وبيقولوا في مشكل، كل مرة بيرجعوا بيبعتون الادارة المركزية، ما بعرف شو السبب.
اي موظف بيش بعد 3 شهور الا بيطبقوله بيصير عنده ضمان وعنده بدل نقل وعنده تعويضات. نحن صارنا 5 سنين انه معقول يعني في دولة بتحترم نفسها نوصل لمرحلة انه نحن بعد 5 سنين وما حدا بيرد علينا؟
انا كتبت يافطة انه اذا بدك تطلب قهوة وقنينة مي بتخبر الزلمة اللي بيقلك 2000 انه بعد سنة بحاسبك، يعني بوعالي الدكانجي تحت البيت حيجن منه، يعني انه خيعطيني علبة دخان بحاسبك بعد سنتين.
الاقسام الادارية في الكليات بدت خالية من شاغلها، ما عكس ارباكا لدى الطلاب في تسيير اعمالهم.
بوقف المحاضرات لانه المدربين في منهم كتير عندهم اشغال مساعدة الدكاترة بالبرامج بالبروغرامات وبالقاعات وبتنظيم اوقات المحاضرات، فهذا الشيء عكس علينا انه وقفنا محاضراتنا، مثل انا اليوم ما اخذت ولا اي محاضرة.
هو في الشأن المطلبي ايضا اعتصام لطلاب الجامعة اللبنانية امام المبنى المركزي للجامعة، وذلك استنكارا لرفع رسوم التسجيل من 250,000 ليرة إلى 750,000 ليرة في السنة الأولى ماجستير وما يعرف بالأموان.
بقول إنه ما بكفي عايشين الدولة، ما في كهرباء، ما في ماي، ما في حقوق مواطن، بدهم يحرمونا نتعلم.
ما تخلونا نرجع نحن نفكر مثل ما غيرنا فكروا، فلوا وهاجروا، الأدمغة صارت كلها برا، حتى يضل لبنان لورا لورا من وراكم.
الطلاب ناشدوا رئيس الجامعة التراجع عن القرار الذي اعتبروه مجحفا بحقهم.
تذكير بعناوين النشرة. السيد نصر الله يتحدث عن طائرة الاستطلاع والمستجدات وترقب إسرائيلي للخطاب. اللجان تتفق على لجنة فرعية لقانون الانتخاب مهمتها تشريعية وعمرها 3 أسابيع. سوريا تدين القرصنة التركية على طائرتها المدنية ومقتل عمال سوريين عند العريضة. لمتابعة أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.